نستأنف القراءة في شرح الطحاوية، لكن قبل القراءة كنا في الدرس الماضي بدأنا بموضوع الشفاعة، وما مر من الكلام عن الشفاعة يحتاج إلى شيء من التقعيد والعنصرة، أشير إلى بعض ذلك بإيجاز. فأولا ما يتعلق بتعريف الشفاعة سبق الحديث عنه، لكن نحتاج إلى شيء من ذكر معاني الشفاعة اللغوية ليتحدد المعنى الشرعي بشكل أدق. الشفاعة في اللغة من الشفع، وأحيانا يقال الشفع وهو بدء الوتر، والشفع هو الزوج من العدد أو من الأشياء، الواحد وتر ومن ضاف إليه يعد شفعا. ومن معاني الشفاعة الزيادة والانضمام والإضافة والاقتران والمعاونة والمساعدة، والشافع هو المعين، والمشفع هو الآذن بالشفاعة، هو الذي تطلب منه يطلب منه الشافع الحاجة أو ما يشفع به، والمشفع هو الذي يؤذن له بأن يشفع أو يطلب منه تطلب منه الشفاعة. المشفع هو الذي تطلب منه الشفاعة بمعنى يطلب منه أن يشفع عند غيره، وكذلك الذي يؤذن له بالشفاعة. أما المشفع فهو الآذن، والذي تطلب منه الحاجة، الحاجة هي موضوع الشفاعة. الشفاعة من حيث تفصيلاتها أنواع كثيرة، فهي من حيث الحكم مثبتة ومنفية، ومن حيث الزمان شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية، ومن حيث الأحكام لها تفصيلات كثيرة سأتحدث عنها بعد قليل. أما أنواعها من حيث الحكم وهو أنها مثبتة ومنفية، فالمقصود بذلك ما يحدث من الشفاعة، وإلا في الشفاعة الشرعية، الشفاعة التي ورد بها الشرع كلها مثبتة بمعنى أنها مقبولة إذا توفرت شروطها. والشفاعة المعنية في الكتاب والسنة هي الشفاعة التي توفرت شروطها وهي المثبتة، وهي التي تكون يوم القيامة من يأذن الله لهم، وتكون لمن أيضا يأذن الله ويرضى بأن تكون لهم الشفاعة كما سيأتي تفصيل. أما الشفاعة المنفية فهي المردودة، وهي الشفاعات البدعية، الشفاعات التي يفعلها الكفار المشركون وأهل البدع لكنها لا تنطبق عليها الشروط الشرعية، كالاستشفاع بالحي فيما يتعلق بمصيره يوم القيامة، استشفاع بالحي فيما يتعلق بمصير الإنسان يوم القيامة، فإن الأحياء لا يستطيعون أن يشفعوا فيما يتعلق بمصير الإنسان يوم القيامة في الحياة الدنيا، إنما تكون يوم القيامة لمن يأذن الله له. كذلك من الشفاعات الممنوعة المردودة الشفاعة بالأموات فيما يتعلق بمصائر العباد يوم القيامة، ونحو ذلك مما سيأتي ذكر شيء من أصله. أما من حيث أحكامها فكما قلت فلها أحكام، فللشفاعات في الدنيا أحكام وللشفاعات في الآخرة أحكام. أما الشفاعات الدنيا في الدنيا فمنها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. أما الجائز فأوله ما يتعلق بشفاعة الناس في دنياهم فيما يتعلق بنفع بعضهم لبعض فيما يقدرون عليه، وهو ما يسمى أو منه ما يسمى عند الناس الوساطة. هذا أمر جائز إذا لم يكن فيه ظلم ولا تجاوز لحدود الشرع ولا تحريم حلال ولا تحليل حرام. فإذا وافق الشرع فهو جائز، بل إنه من أبواب الحسبة ومن الأمور التي يلتمس فيها الأجر من الله عز وجل، لأنها نفع للناس ونفع الناس من أعظم أبواب الخير. هذه مسألة تسمى شفاعة تجوزا ولا تدخل في الشفاعة الشرعية المعنية في الكتاب والسنة إلا فيما يتعلق بمصالح الناس الدنيوية، يعني ليست من الشفاعة الدينية التي تتعلق بمصائر العباد يوم القيامة أو بحضورهم الغيبية، فإن هذا أمر لا تدخل فيه الشفاعة. أما الشفاعة الشرعية المتعلقة بمصائر العباد فإن منها ما هو جائز ومن صوره، أولا الاستشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا يدخل بالتوسل أو أنه إلى معنى التوسل أقرب، لكن تجوز بعض أهل العلم تسميته شفاعة كما أن أهل الأهواء سموه شفاعة وأدخلوا فيه شفاعة الآخر، بمعنى أنهم خلطوا بين الشفاعة الجائزة الدنيا وتوسعوا بها حتى أدخلوا فيها الشفاعات الممنوعة في الدنيا والممنوعة في الآخر. فمن هنا سمي هذا النوع من التوسل شفاعة، أي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، والمقصود به التوسل بدعاء، التوسل بدعاء. وقد يسمي بعض الناس التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم توسلا وشفاعة، وهذا فيه تجوز وفيه أيضا خروج عن الحد الشرعي بمعنى الشفاعة ومعنى التوسل. فرق بين التوسل والتبرك، بينهما وجوه اقتران ووجوه افتراق، لكن التبرك بالمعناه الواسع الذي يفهم عند الناس لا يدخل فيه كثير من الصور التي تعمل الآن. التبرك الشرعي أكثر الصور التي تعمل الآن لا تدخل. بمعنى المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاستشفاع به في حياته بمعنى أن طلب الدعاء منه، وهذا حدث كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، من صوره دعائه للأعمى ومن صوره دعائه صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة ودعائه لأمته ودعائه لأصناف من الخلق، فهذا استشفاع مشروع. مسألة التبرك سيأتي الكلام عنها في درس قادم. المهم بمناسبتها نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع التبرك بذاته وبأشيائه المباشرة في حياته، لكن بعد وماته بعد مماته لا يجوز التبرك بما انقطع من آثاره، وآثاره كلها انقطعت. الصورة الثانية من الشفاعات الشرعية الجائزة في الدنيا الاستشفاع بدعاء الرجل الصالح أو نحوه أو نحوه، بمعنى أنه يجوز أن تقول لغيرك ادعو الله لي، لكن بشرط ألا يكون ذلك على جهة الاعتماد على دعاء الخير، وأن يكون لمناسبة، بمعنى ألا يكثر منه الإنسان، إذا أكثر منه اتكل على غير الله، وأيضا ترك السبب المباشر وهو اتخاذ الوسيلة إلى الله عز وجل بعبادته ودعائه والتي هي أوجب الواجبات على العباد على كل عبد. لكن إذا جاء لذلك مناسبة لا فإنه يشرع للإنسان أن يجوز له أن يطلب من غيره من الصالحين ومن المؤمنين من المسلمين أن يدعو له إذا اقتضى الحال ذلك، كان يكون المقام مقام ضرورة أو المكان مكان فاضل أو الزمان زمان فاضل أو نحو ذلك. كذلك من صوره التي هي أعم من ذلك كله الاستشفاع بدعاء أو الاستشفاع بالحي فيما يقدر عليه، الاستشفاع بالحي فيما يقدر عليه. وبعض هذه الأمور تدخل من باب التبرك المشروع، بعضها يدخل من باب الشفاعة، بعضها يدخل في باب الوسيلة أو التوسل، وبعضها يدخل في باب الحوائج العادية التي ليست من جوانب العبادة أو من أمور العبادة. وعلى هذا الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته انقطع، والاستشفاع بالمسلمين أو بالمؤمنين أو بالرجال الصالحين بعد وفاتهم أو فيما يقدرون عليه كذلك ممنوع، وكذلك الاستشفاع بأي أحد من الخلق حي أو ميت فيما لا يقدر عليه هذا ممنوع وهو من الشفاعة المسلمة. ويدخل في الشفاعات الممنوعة في الدنيا الاستشفاع بالأشياء، الأشياء كالأحجار والأشجار وغيرها فإنها لا تشفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى من الذين يعلقون الاستشفاء بهذه الأشياء على الآخرة، بمعنى أن يقولون نستشفع بها الآن لتشفع لنا يوم القيامة، فإنهم بذلك يقعون في الشرك. أما في الآخرة فإن الشفاعة كذلك منها الجائز ومنها الممنوع. أما الشفاعة الجائزة فهي التي توافر شروطها كما ورد في الكتاب والسنة. أولا أن الشفاعة لا تكون إلا عند الله عز وجل، لا يحدث بين الخلق شيء من انتفاع بعضهم لبعض، لا تكون إلا عند الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يشفع عنده الشافعون، فهو الذي يأذن لمن يرضى عنه ولمن يرضى له. ثم لا تكون الشفاعة ثانيا، لا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وثالثا لا تكون الشفاعة إلا برضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له. على هذا الكافر لا يشفع، ومن لا يرضى الله عنه لا يشفع، وكذلك الكافر لا يشفع له ولا يأذن الله بالشفع له، لأن الله عز وجل بعد ما وصل الكافرين صفاتهم الرئيسة وهو أنهم لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يؤمنون باليوم الآخر، قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والمقصود أن الشافعين الذين تتوهم شفاعتهم لا تنفع، وكذلك الشافعين الذين يرضى الله شفاعتهم لمن رضي عنه لا تنفع شفاعتهم لهؤلاء الكافر. ولذلك لم يرد أنه تثبت الشفاعة للكافر أبدا يوم القيامة على الإطلاق إلا فيما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف له من عذاب جهنم، نسأل الله السلام. وهذه شفاعة لا تتوافر فيها صفات الشفاعة، لأنه لا ينجو بها من النار. ما عدا هذا النوع من الشفاعة فإنه لا يجوز، ولم يكن أو لا يحدث ولم يرد في الشرع. وكل ما يزعمه أهل الباطل وأهل البدع من شفاعات يدعونها لأشخاص أو لفئات أو لطوائف أو لجمادات أو لأي نوع من المخلوقات تخرج عن هذه الشروط وهذه الضوابط فإنها ليست صحيحة وتدخل في الشفاعة المردودة المنقية. والشفاعة من حيث الأشخاص أيضا أو من حيث الأنواع منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. الشفاعة المطلقة هي ما ثبت من أن جميع الأنبياء وكذلك طوائف من المؤمنين وكذلك جميع الرسل والملائكة يشفعون لطوائف من أهل التوحيد غير مسمين ولا يعرف أحدا منهم بعينه. والشفاعة المقيدة منها ما قيد بالنوع منها ما قيد بالشخص. أما الشفاعة المقيدة بالنوع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل كبائر من أمته. وأما الشفاعة المقيدة بالأشخاص فإنا لا نعرف منها إلا ما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه من العذاب. والباقي كله شفاعات من أن تدخل في الأنواع. كذلك بالنسبة للشافعي منهم ما هو منهم ما هو شفاعته مطلقة ومنهم ما شفاعته مقيدة أو مسماه وبعضهم مطلقة. فمثلا ورد أن الأنبياء جميعا يشفعون وأن الرسل يشفعون وأن الملائكة يشفعون دون تحديد لأحد بعينه. وورد أن المؤمنين يشفعون دون أن محدد أحد بعينه. لكن ورد في بعض النصوص ثبتت وأغلب أهل العلم يثبتها أن طائفة من المؤمنين لهم شفاعة خاصة وهم الشهداء. كذلك ورد أن نوعا من أبناء المؤمنين أو أبناء المسلمين يشفعون وهم الأطفال الذين يموتون قبل سن البلوغ. أطفال المسلمين الذين يموتون قبل سن البلوغ أي قبل التكليف إذا احتسبهم أهلهم فإنهم يشفعون. لذلك وردت بعض الشفاعات المقيدة المخصصة مثل شفاعة القرآن شفاعة الصيام ونحو ذلك من الشفاعات التي لا يجوز إثباتها إلا لمن ثبتت له أو لما ثبتت له. أما ما يدعيه أهل الأهواء وأهل البدع من إطلاق الشفاعة وصرفها لمن يهوون فهذا باطل وهو نوع من بل أكثره يدخل من أنواع الشرك يدخل في أنواع الشرك. فما كان منه صرف للدعاء لغير الله عز وجل وطلب النفع من غيره فهو شرك. وما كان منه يدخل في التبرك فهو على درجات. وما كان منه يدخل في التوسل فهو على درجات. منه ما هو شرك ومنه ما هو بدعة مغلظة ومنه ما هو دون ذلك. الله أعلم. والآن نستأنف قراءة الدرس قد وصلنا إلى صفحة 294 لا قوله أن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم غير في الدنيا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته فهذا محذور من وجهين.
الشارح هنا ذكر صورة من صور الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره وكأنه أراد هذه الصورة مثال على قاعدة أراد أن تكون هذه الصورة أو ما يشبهها أمثلة على قاعدة وهي أن الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره قد يقصد به الاستشفاء بذاته، فإذا كان هذا يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اعتبار ذاته وصيفه من الله عز وجل، هذا لا شك أنه باطل. وإذا كان المقصود به اعتبار ذاته مباركة يكون استشفاء من باب التبرك، فهذا جائز في حياته صلى الله عليه وسلم. وإن كان المقصود بالاستشفاء بذاته أي الاستشفاء أو الاستشفاء به، إذا كان المقصود بالاستشفاء به الاستشفاء بدعائه وهو حي فهذا حق وجائز، وكذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشفع بذاته تبركا، لا يتبرك بذاته، أي غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بذاته، إنما يتبرك بدعاء بناء أن يطلب منه الدعاء، يطلب منه الدعاء فقط.
أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حق.
هذا إذا كان المقصود القسم، والغالب على يعني فهم الأولين قبل أن يعني تضعف معالم اللغة في أذهان الناس، كان الغالب في مثل هذا الإطلاق أن يقصد به الإقسام أو الحلف أو الحلف بحق نبيه، كأنه يقسم بالحق. لكن قد يراد بكلمة بحق نبيك يعني أن مجرد الاستشفاء بدون إقسام، لا تكون الباء للقسم، تكون الباء سببية. قد يقصد بالباء أن تكون سببية، وهنا قد لا يكون قسم، لكن الشارح غلب المدلول اللغوي العام عند الناس في مثل هذه الأفعال، وهو أن يقصد به الأقسام أي الحلف. الحلف نعم.
والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق عن الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي
وعلى هذا، فإن قول القائل بحق نبيك أو بحق فلان من الصالحين أو غيرهم يكون فيه نوع من الاعتداء في الدعاء من جانب، وأيضا من التوسل البدعي من جانب آخر. أما أنه اعتداء في الدعاء فلأنه سأل غير حق، غير حق. وأما الأمر الثاني فلأن حق الشخص المسؤول به حقه له، لأن الله عز وجل ضمن حقوق العباد، الله عز وجل ضمن إجابة الدعاء إذا انتهت الموانع. ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أو كل إنسان له عمله، فمن هنا حق الغير له، يعني لا يجوز لأحد من الناس أن يسأل الله بحق غيره، لا سيما أن الله عز وجل وعده بأن يفي له بحقه. فإذا المشروع لكل إنسان أن يسأل بحقه هو، لأن الله وعد السائلين، وهذا الذي يدعو هو من السائلين، ولأن الله عز وجل جعل حقوق العباد لا تتعداهم، حقوقهم يوم القيامة لا تتعداهم. كل إنسان له عمله وعليه وزره. فإذا السؤال بحق الآخرين سوء أدب مع الله عز وجل واعتداء في الدعاء وظلم للآخرين. ثم إنه ينبئ عن جهل لأن الذي يسأل بحق الغير لم يعرف حقيقة ما وعد الله به عباده. ثم إنه لم يقدم لها حق قدر. ثم إنه اعتدى على حقوق غيره الذين جعلت حقوقهم حقوقهم أو جعل الله حقوقهم لهم. إذا لا يجوز بل لا يشرع بل يقوم من البدعة وأحيانا ربما يصل إلى الشرك أن يسأل الإنسان حق غيره أو بحق غيره أو يتعلق إيمانه ورجاؤه وطمعه بحق غيره. نعم.
وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان.
هذه العبارة هي التعليل لجواز مثل هذا الدعاء حتى لو لم يثبت النص. الحديث الذي أورده ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى هذا لا يعتد باستدلال به على سبيل الجزم والقضاء إنما يستأنس بها. لكن من حيث الرجوع أو إذا رجعنا إلى قواعد الشرع في مسألة الدعاء والتوسل والشفاعة وجدنا أن الإنسان إذا سأل ربه بحق السائلين على اعتبار أنه هو من السائلين وأنه سأل ربه فعلا على هذا يكون مشروع، لأنه اتخذ أو تعلق بالوسيلة التي شرعها الله وهي الدعاء لله عز وجل وما وعد الله به عباده أو ما وعد الله به الدعين. إذا كلمة حق السائلين قد تجوز، لكن فيها نوع يعني التواء في الدعاء وإن جهزت فيها نوع التواء في الدعاء، لأن الإنسان يجب أن يثق بوعد ربه عز وجل، وإذا عمل عملا صالحا فإنه وسيلة إلى الله، عليه أدعو بلدي المأثورة الله عز وجل علام الغيوب، يعرف أن هذا الإنسان له رصيد من الطاعات وله رصيد من فعل الخير، فلا يعني لا يلزم بل لا ينبغي الإنسان يتكلف في الدعاء بحيث يتعلق مثل هذه العبارة بحق السائلين. هذا إذا كانت ما ثبتت شرعا، أما إذا ثبتت فلا بد من قبولها، لكن يظهر والله أعلم أنها لا تثبت أو أنها ضعيفة، وعلى هذا تكون جائزة. لكن من الأولى أن الإنسان ينصرف إلى الأساليب الواضحة في الدعاء وإلى الأدعية المأثورة. نعم.
بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى
لماذا كان من الاعتداء في الدعاء؟ لأنه طلبه بحق الغير أو عن طريق الغير، وكأنه ما وثق بوعد الله له. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أنه كأنه ما عرف، أو في الغالب أن من يفعل هذا يجهل الأصل الشرعي المعلوم، وهو أن لكل إنسان ما عمل ولا أحد ينفع غيره. فإذا هو نوع من الاعتداء، لأنه اعتداء عن حق الآخرين، ولأنه أيضا فيه نوع من عدم الثقة بالله عز وجل، وذلك كله اعتداء.
وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين.
طبعا قوله هذا يقصد به ما ضربه مثلا قبل، وهو بحق فلان أو بحق مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك.
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم. وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والخرافية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع.
والعبادات بخلاف الأحكام، يعني الأحكام الأصل فيها السعة، والأصل فيها الاجتهاد والإباحة، أمور الحلال والحرام الأصل في الأشياء الإباحة. لكن العبادات بالعكس مبناها على التوقيف، أي موقوفة على ما ورد في الشرع. فلا يأتي مثلا مبتدع ويقول أن العبادات قربات، الله عز وجل أمرنا بالتقرب إليه بكل ما هو من القربات، إذن فأنا أشرع صلاة أخرى أو أقول من الدعاء ما أشاء إلى آخره. نقول العبادات مبناها على التوقيف، أي لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ولا يجوز التوسع في باب العبادات والأدعية، يعني في أصولها لا في ألفاظها. الألفاظ إذا كانت صحيحة هذا أمر آخر، لكن قصد في أصول الدعاء وفي العبادات لا يجوز الخروج عما ورد في الشرع. نعم.
وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان،
طبعا رجع إلى عبارة بحق فلان. نعم.
فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه.
الأثر ضعيف، الأثر ضعيف، لكن القصد أنه هنا سأل الله بواسطة أمر آخر، وهو معقد العز من العرش، يعني كأنه. وهذه عبارة أيضا فيها غموض حتى من حيث المقصود، يعني ما المقصود بمعقد العز؟ هذا أمر اختلف فيه أهل العلم في تقريره، فيبقى أمر مجهول، يبقى من الأمور المجهول. فمثل هذه العبارات الغامضة لا ينبغي أن تكون يعول عليها في الدعاء من ناحية. من ناحية أخرى فيها إشارة إلى تعليق السبب أو تعليق الدعاء بسبب وسيط، وهذا مما لا ينبغي من الإنسان ولا يجوز.
وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه.
الدعاء بلا دعاء، السؤال بالجاه، هذا أعظم ذرائع وأكبر ذرائع أهل البدع قديما وحديثا إلى الشرك والبدعيات. يعني سؤالهم بالجاه أو تعلقهم بجاه الغير هذا من أعظم الذرائع التي يتعلقون بها ويتدرعون بها في أفعالهم الشركية والبدعية. وذلك أنهم زعموا كما زعم المشركون قديما، زعموا أنهم عندهم من التقصير والذنوب ما يجعلهم لا يجرؤون على أن يدعوا الله مباشرة، أو يكون عندهم من التقصير في حق الله عز وجل ما يجعلهم يحجمون عن دعاء الله مباشرة. وهذه شبهة من شبه الشيطان. فزعموا أن هؤلاء الصالحين والأنبياء والملائكة لهم جاه عظيم، فجعلوا هذا الجاه هو الوسيلة أو الوسيط، وزعموا أنه يدخل في الوسيلة المشروعة مع أنه هو الشرك بعينه. السؤال بجاه فلان بمعنى أنه اتخذ هذا الجاه وسيطا بينه وبين ربه، والوسيط هو الشريك وهو الند، وهو الواسطة التي ادعاها المشركون وعدهم الله من المشركين، بل عدهم الله من أعظم المشركين شركا. فمن هنا السؤال بالجاه، السؤال بالجاه هو تعلق بالغير، ولو لم يتعلق بشخصه إنما تعلق بجاه، والتعلق بالجاه كالتعلق بالشخص لا فرق بينهما، إلا أن التعلق بالجاه أكثر وموه وأكثر التباس. يعني بعض مثلا البدع قد لا يجرؤ أن يجعل ذات فلان أو شخص فلان هو الوسيط بينه وبين ربه فيشرك به، إنما يجعل الجاه نظرا للجاه أمر معنوي هو الوسيلة، وهذا أيضا نوع من الشرك في غموض في التباس. فلذلك صار أعظم ذرائع المشركين والبدع الذين يدعون الإسلام في عصرنا هذا وقبله. نعم.
وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس وتارة.
نعم، هذه الحجة أظنها حجة قوية وقاطعة، وتسد باب الاستدلال عند أهل الأهواء الذين زعموا أن قصة استشفاء الصحابة بالعباس واستشفاءهم بالأسود ونحوها أنها ذريعة وأنها دليل على جواز الاستشفاء بالذوات أو دعاء الذوات ودعاء الأشخاص من دون الله والتعلق بهم. وهذه الحجة التي ذكرها الشارح وهي أن الصحابة لو كان مقصودهم الاستشفاء بذات العباس لكانت ذات النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليه، النبي صلى الله عليه وسلم بذاته قريب إليه، فهو مدفون بين ظهرانيه، ولذا لما اضطروا إلى الاستشفاء استشفعوا بالعباس، ثم أنهم حينما استشفعوا عرفنا الصورة التي استشفعوا بها، الصورة العملية التي استشفعوا بها عرفناها قطعا من خلال رواية الثابتة ومن خلال إجماع الصحابة على الفعل، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا الدعاء من هؤلاء الأشخاص، لا يقصدون مجرد التمسك بذوات هؤلاء الأشخاص العباس الغير، إنما طلبوا الدعاء. وهذا أمر معلوم بالروايات القاطعة أنهم حينما اجتمعوا دعوا الله وطلبوا من العباس أن يدعو ثم يؤمنون بعده. إذن هذه الصورة الصحيحة بالاستشفاع بالأحياء فيما يقدرون عليه أو بدعائهم. وكل الصور التي وردت عن السلف سواء في عهد الصحابة أو بعدهم ترجع إلى هذه الصور، لم يرد عن السلف بعد الصحابة ومن بعدهم أنهم استشفعوا بالذوات الذكرية. نعم.
وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل،
نعم، فعلى هذا يكون الاستشفاع الذي اتخاذ الوسيلة عند الله عز وجل بمعنى عبادة سبحانه، يكون هذا أعظم الواجبات وهو الغاية من خلق الخلق. عبادة الله عز وجل هي أعظم ما يستشفع به، بل هي الوسيلة التي ذكرها الله عز وجل. الوسيلة هي توحيد الله وهي عبادة الله وهي اتباع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه، هي الإيمان بمعناه الشرع الصحيح. الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هذه هي الوسيلة الصحيحة، وهي التي يستشفع بها ويتوسل بها إلى الله عز وجل. نعم.
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والابتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه.
هنا ذكر صور أو ثلاث صور من الصور الكبرى للتوسل. الأولى التوسل بدعاء الوسيلة وشفاعته، يعني بمعنى لطلب الشفاعة يوم القيامة التي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين الذين يؤذن لهم. أو الصورة الثانية بدعاء الوسيلة بمعنى التوسل إلى الله عز وجل بالعبادات المشروعة وبالأمور الإيمانية سواء كانت اعتقادا أو عملا، فهذه وسيلة المشروع. الوسيلة وسيلة وسيلة للشخص نفسه لكل إنسان، وهي عبادة الله عز وجل، ووسيلة وعد الله بها يوم القيامة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نوعان: شفاعته العظمى وتسمى الوسيلة، وكذلك شفاعته لأهل الكبائر، وهذه لا تطلب في الدنيا ولا سبيل إلى معرفتها في الدنيا، إنما تكون يوم القيامة بشروطها. ونوع ثالث وهي التوسل بمحبة السائل واتباع، يعني محبة السائل لنبيه صلى الله عليه وسلم وبإيمانه به. كان يقول القائل: أتوسل اللهم أني أتوسل إليك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو باتباعي له. هذا توسل مشروع، لأنه توسل الشخص بعمله مشروع. لكن قد ترد صورة من هذا الصور أو من هذا النوع خفية لم يشر إليه الشارع، وهي أن بعض الناس قد يتوسل إلى الله عز وجل بتقديسه لمن يقدسه من المخلوقين، ويظنها نوع من المحبة، كالذين يقدسون الأولياء أو الذين يقدسون الأئمة أو الذين يقدسون الأشجار والأحجار، ويزعمون أن ذلك من أعظم الإيمان يتوسلون به إلى الله، يعنين أن ذلك من الوسيلة، وهذا نوع من الشرك. وكذلك قد الصورة الثالثة والرابعة أنه قد يراد به، أي بتوسل الإقسام به والتوسل بذاته الشرك، أما الإحسان به توكسان بغير الله عز وجل فلا يجوز، حلف بغير الله فلا يجوز. أما التوسل به أي بذاته فهو لا يجوز، لأن الذات لا تنفع، والإنسان لا ينفعك منهم إلا دعاء الرجل الصالح، لأن الله عز وجل وعد بإجابة الدعوة حتى وإن كانت للغير. لذلك شرع للمسلم أن يدعو لغيره من المسلمين والغائبين والحاضرين أحياء والأموات، شرع للمسلم أن يدعو لغيره. فهذه من الوسيلة المشاعة التي جعلها الله من المنافع العامة بين المسلمين وبين المؤمنين. فالمسلم يدعو لأخيه بروح الغيب، يدعو لمن سلفه، وكما يدعو لنفسه. فهذا أمر من الوسيلة المشروعة، لكن تسميته وسيلة لم تكن معتادة عند الناس، فربما يتعلق به على وجه ممنوع، وهو الاعتماد على دعاء الغيب، الاعتماد على دعاء الغيب. ونرى هذه السمة موجودة عند بعض الناس أو بعض الفرق والفئات ظاهرة في بعضهم، وهي أنه كل ما لقي أحد من المسلمين قال ادعو الله له حتى يكاد يفتكر. فهذا فيه نوع ابتداع، فيه نوع ابتداع، لأنه يعني خرج عن الحد الشرعي، وهو طلب الدعاء من الغير لمناسبة وبشروط وضوابط وبأن لا يؤدي إلى الابتكار. قوله التوسل بذاته أي بذات الشخص، بذات النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، قال وهو الذي كرهوه، يقصدنا أبا حنيفة وصاحبيه. والصحيح أن السلف حرموه وجعلوه من البدع المغلظة، بل من الشرك، يعني الدعاء التوسل بالذوات، التوسل بالذوات لا يجوز، لأن الذوات لا تنفع. نعم.
وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث ثلاثة الذين أووا إلى الغار،
وهو طبعا السؤال بالشيء هنا يعني بالعمل السؤال أو نحوه، ليست على أطلاقها. هناك من الأشياء ما لا يجوز السؤال بها، أعمال الغير هي أشياء لكن لا يجوز أن تسأل الله بها. فقوله وكذلك السؤال بالشيء أي بالشيء الذي يعمله الإنسان، أو بالشيء الذي هو من عمل الإنسان نفسه، بالشيء الذي هو من عمل الإنسان نفسه. نعم.
ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انضبطت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا،
يعني انضم إليه. نعم.
فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله، لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا
إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، هذه الشفاعة مخصصة فيما يتعلق بأمور الخلق في الدنيا، شفاعة بعضهم عند بعض، لا تدخل فيها الشفاعة عند الله عز وجل، لا تدخل فيها الشفاعة عند الله عز وجل، لأن الأمر هنا الأمر التماس الأجر، أمر تكليف. الشفاعة المعنية شرعا إنما هي شفاعة في الآخرة لا تكليف فيها، إنما تحدث بإذن الله عز وجل، وليس فيها مجرد طلب الأجر، ولا تحدث إلا من ذكر أصنافهم. أما الأمر هنا أشرع فجر فهو أمر لكل مسلم، إذن لا بد أن تكون الشفاعة هنا الواردة في الحديث أشرع فجر تكون فيما يتعلق بأمور الناس في دنياهم بمصالحهم فيما يقدرون عليه. أقول هذا لأن بعض المبتدئين قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم يشفع الفجر تعم حتى الصالحين والأولياء في قبورهم، وأنهم أمروا بالشفاعة لمن جاء يستشفع بهم ويدعوهم عند القبور، وأنهم ممن أسيح وأجيحت لهم الشفاعة وأذن لهم بها، وأنهم بذلك ممتثلون بأمر الله عز وجل بالشفاعة، وهذا خطأ سريع في فهم النص. فإن قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا الفجر يعني في دنياكم، أما بعد المات أو فيما لا يقدر عليه من الله هذا أمر غير وارد، وليس هو من أبواب التكليف ولا من يلتمس فيه الأجر.
في الصحيح أيضا: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها يعار، أو رقاع تخفق، فيقول: أغثني أغثني، فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء صلى الله عليه وسلم يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء.
هناك بعض الأسئلة يقول: ذكرت في الشفاعة في الكلام عن الشفاعة الدنيوية أنواعها، منها ما يتعلق بالتوسل، ومنها ما يتعلق بالتبرك، ومنها ما يتعلق بالشفاعة. طبعا الشفاعة في الدنيا تختلف مفاهيمها عند الناس، فمنهم من يدخل في الشفاعة في الدنيا التوسل بالأشخاص الأحياء والأموات ويجعل عندها شفاعة مشروعة، أو يسميها شفاعة مع أنها ليست تدخل في باب الشفاعة إلا تجوزا، ومنها ما يتعلق بالتبرك، وهو التبرك بالأشخاص. بعض الناس يقول إنه التبرك بفلان من الناس أي طلب البركة منه، التمسك بذاته بجسمه، التعلق بأشياء كما يحصل من الصوفية الآن المبتدعة يتعلقون بما كل ما ينتج عن الأولياء وما فيهم وما حولهم بثيابهم بأجسامهم
فضلاتهم في كل شيء ويكون هذا تبرك، ويدخلونه في وسيلة المشروع يزعمون أنه من باب الوسيلة التي أمر الله باتخاذها، وأيضا يدخلونه في مسمى الشفاعة، يدخلونه في مسمى الشفاعة ويجعلونه نوعا من هذا التبرك، يجعلونه نوعا من الشفاعة. كذلك التبرك المشروع قد يسمى شفاعة تجوزا، ومنها ما يتعلق بالشفاعة نفسها اللي هي الشفاعة بمعنى عند الله عز وجل، الشفاعة عند الله عز وجل التي هي الشفاعة المشروعة، أو منها ما هو ممنوع باتخاذ الوصائف يوم القيامة الذين لا يشفع ليسوا من الشافعين، أو ادعاء الشفاعة لمن لا يرضى الله عنهم ولا يرضى لهم الشفاعة. وليس في الحديث الصحيح ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيكمل قوة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط، بل ورد نعم ورد في الحديث الصحيح في مسلم وغيره. هل معناه أن هؤلاء ليسوا مسلمين لأنه قد يتعارض مع الحديث الذي رواه مسلم؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. وعلى أي حال ليس هناك تفسير قاطع لمعنى هذا الحديث، منهم من قال لم يعملوا خيرا قط بمعنى انهم ممن اسلموا ثم ماتوا قبل ان يكون لهم عدل، لكن هذا منقوض لان هؤلاء من اهل الجنه لانهم ماتوا على الحق والله وعدهم بذلك. ومنهم من قال وهو الراجح ان المقصود به ان الله عز وجل يخرج من النار بعثا ليس لهم اعمال صالحه اطلاقا، وهذا فيه اثبات ان أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن العباد لا يحكمون على أحد معين من شخص قطعا بجنة أو نار، وهذا يستثنى من القواعد العامة التي فيها تحقيق الوعيد وتحقيق الوعد، لأن الله عز وجل فعال لما يريد. فمما سيفعله عز وجل هذا الأمر وهو أنه يخرج من النار باعثا لم يعملوا خيرا قط، وذلك راجع إليه سبحانه. يقول ما هي الأصول العقدية التي يمكن أن توصل إلى من كان في السن الخامسة والسادسة في العمر؟ نعم هذا سؤال جيد. من كان في مرحلة الطفولة قبل سن التمييز بل حتى إلى العاشرة ينبغي أن يعلم الأصول العامة للدين الإسلام، يعني لا يعلم في الخلاف العقيدة، يعلم أركان الإسلام ويفهم تفهيم الشيء فيه شيء من التفصيل، يعلم أركان الإيمان ويفهم تفهيم فيه شيء من التفصيل بدون ذكر الخلافات وأركان الإيمان، ويعلم أصول الاعتقاد العام بإجمال التي ليس فيها أمور ولا غرابة، ويقتصر فيها على ما هو دليل واضح في الأدلة أو مستقر في بداية العقول، الجزئيات والتفريعات او ما كانت ادله غامضه او معاني غامضه ينبغي ان يجتنب في تعليم الصغار، ثم ينبغي الا يكون تعليم الصغار على سبيل الامتحان والتقريب والسؤال وعلى سبيل الامتحان والسؤال، يعني يجوز ان تقرب او ان يكون من الوسائل التربويه تعليم الصغار السؤال والجواب في غير العقيده الا في الامور الكبرى الواضحه مثل من ربك من دينك من نبيك، لكن الامور الاخرى لا ينبغي أن تأتي على شكل سؤال، ينبغي أن يفهم إياها الطفل أولا ثم لمن أن يسأل. ولذلك أرى من خطأ وتنبهت على هذا أكثر مرة من أخطاء الشنيعة سؤال الصغار عن مثل أين الله أو عن مثل الاستواء أو عن مثل الرؤية، ما ينبغي حقيقة، لأن هذا في نوع من امتحانهم وإطاء اللبس على أذهانهم الصافية التي لا تستوعب هذه الأمور وإن كانت من أصول الدين إلا بتعليم. نعم علمهم أولا ثم اسأل بعد التعليم. هذه نصيحة من أحد الأخوان أن تجربة، يقول كنت هذا اليوم مجادلة أحد المتابع من الرافضة وقد أحدث ذلك أثرا في نفسي، وإني أستغفر الله من ذلك وأجد وأوجه نصيحة لإخواني أن لا يجادلوا أهل الأهواء والبدع، وهذه نصيحة مجربة، أسأل الله أن لي ولكم الهداية والثبات، اللهم آمين. نعم أنا أيضا أضم صوتي لهذا الأخ، لا ينبغي أن تركع نفسك في جدال المخالفين من أهل الأهواء المغلظة إلا باستعداد علمي جيد وبضمانات وشروط قل أن تحدث إلا في أجواء قليلة جدا. ومن أهمها أن تعرف أن صاحب الحجاج ويريد الحق وأن تلم بالقضية التي تريدها وألا يصل ذلك إلى حد ضاعة الوقت والمجالس الطويلة ولا يصل إلى حد النهار أي تكرار الحجج وتكلفها لمجرد إلزام القصد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.